الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحسب
هذا الصوت
إذن فيما تبقى من المصحف المطلق والمقيد الأقوال في المسألة، هو المعروف عن قدماء الأصحاب أنهم يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة على وجه يكون هذا الإطلاق قيدا من موضوع لفظ. من هنا ذهبوا إلى أن استعمال المطلق في المقيد مجاز، وتم تصوير ما ذكره المشهور بحسب ما نسب إليه على نحوين. التصوير الأول الموضوع له المعنى بشرط الإطلاق، بشرط شيء على وجه يكون اعتبار الإطلاق من باب اعتباره بشرط شيء، وهذا قيد ذهني. النحو الثاني أن الموضوع له المعنى المطلق أي المعتبر لا بشرط، لكن بحيث يكون الاعتبار قيدا في الموضوع له، وإلا إذا لم يكن الاعتبار قيدا في الموضوع له هذا لا يلزم منه ماذا؟ المجازية كما سيأتي. يعني لو كان الاعتبار بنحو المصحح، بنحو المرآة، بنحو الوسيلة كما سيأتي من المصنف رحمه الله، فحينئذ لا يلزم منه المجازية. نعم المنسوب إليهم أو المنسوب إلى المشهور أنهم يقولون بأنه مجاز في المقيد، وإذا كان مجاز في المقيد فحينئذ الاعتبار يكون قيدا في الموضوع له. هذا على التصوير، على نحو الثاني من التصوير. شفت لي دقة في المطلب هذا. أوردوا الإشكال على ما هو المنسوب إلى المشهور، بأنه يلزم على كلا النحوين من التصوير الذي ذكر أن يكون الموضوع له موجودا ذهنيا، فحينئذ ينتج من ذلك أن تكون جميع القضايا ذهنية. ولو جعل اللفظ بما له من معناه موضوعا في القضية الخارجية أو القضية الحقيقية يجب أن يجرد عن هذا القيد الذهني، فينتج من ذلك أيضا أن يكون مجازا دائما في القضايا المتعارفة المتداولة بين العرف، وهذا خلاف الوجدان. طبعا المصنف رحمه الله كما سيأتي منه أن هذا الإيراد إنما يتوجه إذا جعل الاعتبار قيدا في الموضوع له، أما لو جعل الاعتبار بنحو المصحح، بنحو الوسيلة، بنحو المرآة، فلو جعل الاعتبار بنحو المصحح للوضع فهذا الإيراد من أنه يلزم أن يكون مجازا دائما في القضايا المتعارفة لا يتأثر. أما من زمن ابتداء من زمن سلطان العلماء رحمه الله إلى يومنا هذا اتفقوا على أن الموضوع له هو ذات المعنى لا المعنى المطلق حتى لا يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا فاتفقوا على أن الموضوع له ذات المعنى من أين نستفيد الإطلاق؟ نستفيد الإطلاق من مقدمات الحكمة لكن مع ذلك العلماء اختلفوا في تأدية هذا المعنى يعني الموضوع له ذات المعنى وليس المعنى المطلق اختلفوا في تأدية هذا المعنى بالعبارات الفنية بعضهم قال بأن الموضوع له هو الماهية المهملة المبهمة يعني الماهية من حيث هي إيه لكن تقدم معنا أن الوضع حكم من الأحكام وهو محمول على الماهية خارج عن ذاتها وذاتياتها فحينئذ لا يعقل أن يلاحظ الموضوع له بنحو الماهية بما هي ليش؟ لأنه لا تجتمع ملاحظتها مقيسة إلى الغير كما يقتضيه الوضع كما يقتضيه الوضع وملاحظتها مقصورة على ذاتها وذاتياتها فهذا القول الأول في غير محله القول الثاني أن الموضوع له الماهية المعتبرة بالله بشرط المقسمي الماهية المعتبرة الماهية المعتبرة بالله بشرط المقسمي تقدم معنا أيضا أن الله بشرط المقسمي هذا ليس اعتبارا على حدة ليس اعتبارا مستقلا في مقابل وبإزاء الاعتبارات الثلاثة ليش؟ لأن المفروض أنه مقسم لها والمقسم لا تحقق له إلا بتحقق أحد أنواعه فحينئذ لا معنى لهذا القول الثاني قول ثاني أنه لا هذا الموضوع له هو الماهية المهملة المبهمة يعني الماهية من حيث هي إيه هو نفس التعبير الثاني الموضوع له الماهية المعتبرة بالله بشرط المقسم تقدم معنا أيضا أن الماهية بما هي إيه غير الماهية باعتبار الله بشرط المقسم ليش؟ النظر فيها على الأول الماهية بما هي به مقصور على ذاتها وذاتياتها أما الماهية باعتبار الله بشرط المقصني لا ملحوظة الماهية ملحوظة مقيسة إلى الغير يعني إلى أمر خارج هناك قول رابع وهو أن الموضوع له ذات المعنى ولكنه حين الوضع يلاحظ المعنى بنحو لا بشرط القسمي بحيث يكون هذا الاعتبار مصححا للوضع لا أنه قيد للموضوع له بعبارة أخرى الموضوع له هو المعنى المطلق المعتبر عفوا الموضوع له هو ذات المعنى لا الماهية المهملة ولا الماهية المعتبرة بالله بشرط المقصني ولكن كما ذكرت أن الملاحظ حين الوضع باعتبار لا بشرط القسمي، بحيث يكون هذا الاعتبار مصححا للموضوع أو للوضع في مقابل ما هو المنسوب إلى المشهور. ماذا؟ من أن الاعتبار قيد للموضوع له، لهو ما تقدم من النحو الثاني من التصوير، وهو أن الموضوع له المعنى المطلق المعتبر بنحو لا بشرط. بحيث يكون الاعتبار قيدا في الموضوع له. تطبيق، يقول المصنف رحمه الله الأقوال في المسألة. قلنا فيما سبق إن المعروف عن قدماء الأصحاب أنهم يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعة بالمعاني المطلقة على وجه يكون الإطلاق أيضا للموضوع له، فلذلك ذهبوا إلى أن استعماله في المقيد مجاز، وتقدم معنا أنه بالتقييد سواء كان القيد متصلا أم منفصلا يزول الشيوع والإرفاء فينتج المجازية حينئذ. وبعبارة أخرى ذكرنا أن التقييد يستلزم ماذا؟ تجريد المطلق عن قيد الإرفاء، فيكون المطلق حينئذ مستعملا في جزء معناه فيصير مجازا. وهذا كتبتكم إياه في أول في أول مطلق والمقيد، يعني في المسألة الرابعة، أول المسألة الرابعة كتبتكم هذا المطلق. على كل حال، فإذا لعله كلمة بعبارة أخرى يمكن ما أكون كتبكم إياها، بس بالنتيجة شوفوا اللي بلحق. فإذا بالتقييد تقدم سواء كان القيد متصلا أم منفصلا يزول الشيوع والإرسال فينتج المجازية. وبعبارة أخرى بحب أضيفها، التقييد هذه على حينما قال المصنف لذلك ذهبوا إلى أن استعماله في المقيد مجاز، لحد نضيف العبارة. وبعبارة أخرى التقييد يستلزم تجريد المطلق، التقييد يستلزم تجريد المطلق عن قيد الإرساء والشيوع، فيكون المطلق حينئذ مستعملا في جزء معناه، فيكون المطلق حينئذ مستعملا في جزء معناه فيصير مجازا، حيث إن الإطلاق بالمعنى المشهور غير قابل للتقييد الموجب للضيق. هذا لعله كتبتكم اياها لكن لا باس بإضافته على السريع. حيث ان الاطلاق بالمعنى المشهور غير قابل للتقييد الموجب للضيق، بسرعه شوي، فان السعه والضيق متنافيان ومتقابلان، فأحدهما لا يقبل الآخر. على كل حال، وكنت قد ذكرت لكم كلاما عن المحقق النائيني رحمه الله في المقام، حيث علل أيضا المحقق النائيني بقوله لأن التقييد يضاد الإطلاق من غير فرق بين التقييد المتصل أو المنفصل، فإن التقييد لا محالة يوجب انسلاخ اللفظ عن الخصوصية المأخوذة فيه التي هي الإطلاق، وتساوي كل خصوصية ونقيدها، ولا يمكن بقاء تلك الخصوصية مع التقييد متصلا كان أو منفصلا. فالتقييد بناء على مسلك المشهور لا محالة يوجب المجازية، وهذا كنتم قد كتبتموه. أنا راجعت هذا حتى نفس كلام النائين كتبتكم إياه، ومصدره فوائد الأصول المجلد الأول والثاني صفحة 576. فإذا يقول: وقد صور هذا القول على نحوين، الأول أن الموضوع له المعنى بشرط الإطلاق، على وجه يكون اعتباره واعتبار الإطلاق من باب اعتباره بشرط شيء، هذا قيد ذهني في مقابل ما سيأتي إن شاء الله تعالى من اتفاق المتأخرين ابتداء من سلطان العلماء رحمه الله على أن الموضوع له ذاك المعنى وليس المعنى المطلق. فإذا الثاني أن الموضوع له المعنى المطلق أيضا قيد ذهني، أي المعتبر لا بشرط، يعني بحيث يكون الاعتبار قيدا في الموضوع له، على هذا النحو الثاني أن الموضوع له المعنى المطلق. شيخنا الصفحة 234. فالثاني أن الموضوع له المعنى المطلق أي المعتبر لا بشرط، هذا قيد ذهني، فاضبطوا لي العبارة، بحيث يكون الاعتبار قيدا في الموضوع له. لو لم يكن الاعتبار قيدا في الموضوع له بناء على هذا النحو الثاني من التصوير لا يلتقي المجازية، واضح؟ ديروا بالكم بذلك، عبيركم حطوا هذا عبارة بحيث يكون الاعتبار قيدا في الموضوع له. فإذا النحو الأول قيد ذهني، النحو الثاني قيد ذهني، وقد أورد على هذا القول بتصويرين. الآن المصنف رحمه الله في مقام بيان المعنى بيان المعنى الموضوع له في أسماء الأجناس، وتقدم معنا فيما سبق عدم الفرق بين اسم الجنس وعدم الجنس في المعنى الموضوع له، فإن لفظ أسامة استعمل في نفس المعنى الذي استعمل فيه بعينه لفظ أسد، وإنما الفرق بين أسامة وأسد في اللفظ فقط بترتيب آثار المعرفة وأحكامها على لفظ أسامة دون لفظ أسد، كما هو الحال في التأنيث اللفظي الذي ليس فيه تأنيث حقيقة، وهذا تقدم تفصيله أيضا. فإذا يقول المصنف رحمه الله: وقد ورد على هذا القول بتصويرين، كما تقدم بأنه يلزم على كلا التصويرين أن يكون الموضوع له موجودا ذهنيا، حطوا لي سطر تحت العبارة، أن يكون الموضوع له موجودا ذهنيا. طيب، الاعتبار لا وجود له إلا في الذهن، موطنه أين؟ الذهن، وهذا تقدم تفصيله. ترى هذا المبحث الآن يعني أول ما تقدم إلى ما نحن فيه كله مرتبط مع بعض البعض، يعني توصل لهذا البحث تحتاج لمراجعة ما سبق وهكذا. فالاعتبار لا وجود له إلا في الذهن، نعم مع التجريد عن الاعتبار فيعقد وجوده في الخارج حينئذ. يقول: فتكون جميع القضايا ذهنية، فلو جعل اللفظ بما له من معناه موضوعا في القضية الخارجية أو الحقيقية وجب تجريده عن هذا القيد الذهني. لا لكن ماذا ينتج؟ فيكون مجازا دائما في القضايا المتعارفة، وهذا يكذبه الواقع. القضايا المتعارفة يعني المتداولة بين العرف. يقول: ولكن نحن قلنا إن هذا الإيراد إنما يتوجه إذا جعل الاعتبار خيرا في الموضوع، أما لو جعل الاعتبار مصححا للوضع فلا يلزم هذا الإيراد كما سبق. شو هذا الإيراد؟ أن يكون مجازا دائما في القضايا المتعارفة. مش كيف يكتبها؟ فإذا أما لو جعل الاعتبار مصححا للوضع فلا يلزم هذا الإيراد، يعني أن يكون مجازا دائما في القضايا المتعارفة. هذا قول القدماء وأما المتأخرون. ابتداء من سلطان العلماء رحمه الله فإنهم جميعا اتفقوا على أن الموضوع له ذات المعنى. الموضوع له ذات المعنى، من أين يستفاد الإطلاق؟ حينئذ يستفاد الإطلاق من مقدمات الحكمة، لا المعنى المطلق، حتى لا يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا. فإنهم جميعا اتفقوا على أن الموضوع له ذات المعنى لا المعنى المطلق، حتى لا يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا. وإلا إذا كان الموضوع له المعنى المطلق يعني المعتبر لا بشار، واضح، وتقدم معنى بحيث يكون الاعتبار قيدا في الموضوع لا، فيلزم منه ماذا؟ يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا. من هنا التفت للعبارة هون، حتى لا يكون يعني الموضوع له ذات المعنى، حتى لا يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا. واضح؟ واضحة؟ بعد ذلك يقول: وهذا القول بهذا المقدار من البيان واضح، ولكن العلماء من الفاتنة اختلفوا في تأدية هذا المعنى. شو هذا المعنى؟ يعني الموضوع له ذات المعنى بالعبارات الفنية، مما أوجب الارتباك على الباحث وإطلاق طريق البحث في المسألة. لذلك التجأنا إلى تقسيم المقدمتين السابقتين لتوضيح هذه الاصطلاحات والتعبيرات الفنية التي وقعت في عباراتهم واختلفوا فيها على أقوال. قول الأول: منهم من قال إن الموضوع له هو الماهية المهمة المبهمة، أي الماهية من حيث هي، من حيث هي دي. وفي الصفحة المقابلة لما أجاب المصمم حين عند قولي ثانيا هذا إيراد على القول الأول اللي هو أن الموضوع له هو الماهية المهملة المبهمة، الماهية من حيث هي إيه، فقال في الصفحة المقابلة ثانيا أن الوضع حكم من الأحكام وهو محمول على الماهية خارج عن ذاتها وذاتياتها، فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له بنحو الماهية بماهيته، لأنه لا تجتمع ملاحظتها مقيسة إلى الغير كما يقتضيه الوضع، مقيسة إلى الغير كما يقتضيه الوضع، وملاحظتها مقصورة على ذاتها وذاتياتها. أكل حال نقرأ إن شاء الله. القول الثاني: من قال إن الموضوع له الماهية المعتبرة باللا بشرط المقصمي، تقدم معنى إن اللا بشرط المقصمي ليس اعتبارا مستقلا في قبال الاعتبارات الثلاثة. القول الثالث: ومنهم من جعل التعبير الأول نفس التعبير الثاني، تقدم معنى الماهية بما هي إيه غير الماهية باعتبار اللا بشرط المقصمي. هذه الماهية بما هي لا مقيسة، الماهية باعتبار لا بشرط المقصمي مقيسة. فإذا القول الثالث: ومنهم من جعل التعبير الأول نفس التعبير الثاني. الرابع: ومنهم من قال، هذا الرابع الذي اختاره المصنف رحمه الله، ومنهم من قال إن الموضوع له ذات المعنى لا الماهية المهملة ولا الماهية المعتبرة بالله بشرط المقصمي، ولكنهم ملاحظ لهم، ولكنهم ملاحظ حين الوضع باعتبار ماذا؟ إلا بشرط القسمي اللي هو أحد الاعتبارات الثلاثة. واضح؟ لكن استدرك شغل المصنف إنه ديروا بالكم على أن يكون هذا الاعتبار
مصححا للموضوع لا قيدا للموضوع لا، وإذا لكن قيد بالاعتبار قيدا للموضوع لا هو واضح. فحينئذ يأتي إيران المجازية على إيراد المجازية المتقدم على ما هو المنسوب إلى المشهور. فمن هنا التفت لدقة العبارة يا إخوانها، قال على أن يكون هذا الاعتبار مصححا للموضوع أو الوضع لا قيدا للموضوع لا، واضح. وعليه يكون هذا قول نفس قول القدماء على التصوير الثاني. شو التصوير الثاني؟ اللي تقدم أن الموضوع له المعنى المطلق المعتبر بنحو لا بشرط، هذا يتناسب مع ما ذكره المصنف، لكن بشرط ماذا؟ إنه أن لا يكون الاعتبار قيدا في الموضوع لا، واضح؟ واضح يا إخوان؟ نعم. من هنا يتفق ما ذكره المصنف رحمه الله هنا والنحو الثاني من التصوير المتقدم، واضح؟ يقول علي يكون هذا القول نفس قول القدماء على التصوير الثاني، إلا أنه لا يلزم منه كما تقدم، لا يلزم منه أن يكون استعمال اللفظ المقيد مجازا، واضح؟ ولكن المنسوب إلى القدماء أنهم يقولون بأنه مجاز في المقيد، فحينئذ يكون الاعتبار قيدا في الموضوع لا، واضح يا إخوان؟ لما المنسوب إلى القدماء أنهم يقولون بأنه مجاز في المقيد، فحينئذ ما ذكره المصنف رحمه الله هنا من أن الموضوع له ذات المعنى، على أن يكون هذا الاعتبار مصححا للوضع لا قيدا للموضوع لا، هذا لا يتفق مع ما هو المنسوب إلى المشهور. ماذا؟ من أنه مجاز في المقياس، واضح؟ إلا لأنهم جعلوا الاعتبار قيدا في الموضوع لا. أما لو لم نجعل الاعتبار قيدا في الموضوع لا، بل هو بنحو المصحح كما ذكره المصنف رحمه الله، لا يلزم المجازية. أما لو كان الاعتبار قيدا في الموضوع لا، فحينئذ لا محالة من الالتزام بالمجازية. من هنا قال ولكن المنسوب إلى القدماء أنهم يقولون بأنه مجاز في المقيد، فينحصر قول في التصوير الأول على تقدير صحة بالنسبة إليهم. يا إخوان هذا الكلام بالنسبة لي أن حصل عندي شيء من التشويش، وهو تقدم معه، أنا ليش أكدت عليكم صح؟ تقدم معه سواء التصوير الأول أو النحو الأول من التصوير أو النحو الثاني من التصوير، كلاهما قيدان ذهنيان، واضح؟ فالمجازية لازم لا محالة كما ذكر البهيمي رحمه الله، مجرد التفات، واضح يا إخوان؟ ما في شيء على عبارة، أنا حصل لي إنه شيء من التشويش إنه فينحصر قوله في التصوير الأول على تقييم صحة النسبة إليهم، ما بعرف إذا، ولكن المنسوب إلى القدماء أنهم يقولون بأنه مجاز في المقيد. يعني كأنه هكذا يريد أن يقول إنه لما قالوا عليه يكون هذا القول نفس قول القدماء على التصوير الثاني بغض النظر عن أن الاعتبار جعل قيدا في الموضوع ده. واضح يا إخوان؟ إلا أنه لا يلزم منه أن يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا، لكن كون المنسوب إلى القدماء أنهم يقولون بأنه مجاز في المقيد، فينحصر قولهم في التصوير الأول على تقدير صحة بالنسبة إليهم. هذا فيه يعني فيما لو لم نجعل الاعتبار قيدا في الموضوع ده،
كأنه هذا ما يريد أن يكون المصنف رحمه الله. واضح يا إخوان؟ لكن المعنى واضح إن شاء الله تعالى، ما في شيء أي خلل في مراد المصنف رحمه الله. واضح؟ شيخ هيثم واضح؟ يقول: وينطبق حال هذه التعبيرات أو الأقوال من المقدمتين السابقتين، فيعرف بهما أولا أن الماهية بما هي هي غير الماهية باعتبار لا بشرط المقصد، لأن النظر فيها على الأول مقصود على ذاتها وذاتياتها بخلاف على الثاني، إذ تلاحظ في الثاني مقيسة إلى الغير، وبهذا يظهر بطلان القول الثالث حكيما. ثانيا: إن الوضع حكم من الأحكام وهو محمود على الماهية خارج عن ذاتها وذاتياتها، فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له بنحو الماهية بما هي هي، لأنه لا تجتمع ملاحظتها مقيسة إلى الغير كما يقتضيه الوضع. يعني المشكلة بعد عبارة اعتبار، لأنه لا تجتمع ملاحظتها مقيسة إلى الغير كما يقتضيه الوضع، وملاحظتها مقصورة على ذاتها وذاتياتها لا يجتمعان، وبهذا يظهر إطلاق القول الأول. ثالثا: إن لا بشرط المقصد ليس اعتبارا مستقلا في قبال الاعتبارات الثلاثة، لأن المفروض أنه مقصد لها، ولا تحقق للمقصد إلا بتحقق أحد أنواعه كما تقدم، فكيف يتصور أن يحكم باعتبار لا بشرط المقصد، بل لا معنى لهذا على ما تقدم توضيحه. وبهذا يظهر إطلاق القول الثاني، فتعين القول الرابع منه. القول الرابع وهو أن الموضوع له لا في المعنى، ولكن حين الوضع يلاحظ المعنى بنحو اللا بشرط القسم، وهو يطابق ماذا القول المنسوب إلى القدماء على التصوير الثاني كما أشرنا إليه. التفتها الآن هذا بالنسبة للكلام الذي ذكرت لكم
نفس الكلام،
إلى غير نفس الكلام، وعلى أنه يعني فعلا كانت محله لما حصل لي شيء من التشويش سابقا. واضح؟ شوف له، وهو يطابق القول المنسوب الى القدماء على التصوير الثاني. شو التصوير الثاني؟ الموضوع له المعنى المطلق المعتبر بنحو لا بشرط، هذا التصوير الثاني او النحو الثاني من التصوير. يقول: كما اشرنا اليه فلا اختلاف ويقع التصالح بين القدماء والمتاخرين إذا لم يثبت عن القدماء أنهم يقولون إنه مجاز في المقيد وهو مشكوك فيه. يعني شو هو؟ لمين بيرجع الضمير؟ يعني عدم ثبوت قولهم بأنه مجاز مشكوك فيه، هذا تفتن العبارة، اكتبوا يا إخوان، وهو مشكوك فيه، وهو يعني عدم ثبوت قولهم بأنه مجاز مشكوك فيه. ضيفوا عندنا العبارة المحكي عن صاحب المعالي، صاحب المعالي رحمه الله، المحكي عنه جماعة من الأعلام، التصريح بأن استعمال المطلق في المقيد مجاز، فأي تصالح بدل يوقع به؟ واضح؟ فإذا لما قال وهو يعني عدم ثبوت قولهم بأنه مجاز مشكوك فيه، ضيفوا العبارة والمحكي عن صاحب المعالي رحمه الله، ضروري إضافة العبارة والمحكي، هذا والمحكي يعني الذي حكي عن صاحب المعالي رحمه الله وجماعة، التصريح ترى المعالم لمين المعالم؟
الشيخ حسن
ابن الشهيد الدين سلطان العلماء، هو اللي شارح معالم الدين، وهو اللي عنده حاشي على الروضه. تبتوا يا اخوان الكلام، لا الكلام نحن الان اللي في مقابل قول المشهور، اي مشهور؟ المشهور اللي هو ما قبل سلطان العلماء، بيدخل فيهم صاحب المعالم، ما سلطان العلماء هو اللي عامل شرح على شو؟ على معالم الدين. واضح؟ اللي هو اول كتاب تدريسي اصولي معالم الدين، الان ما حدا عم يدرس
معالم الاصول؟
إيه فهو عنده شرح مع الفيدي. سلطان العلماء ما عنده الأصول.
لا أنا من الأصول.
أنا من مدرسة طيب.
لا ما هو ملاذ المشتبهين ملاذ المشتبهين ملاذ المشتبهين ملاذ المشتبهين فبالنتيجة عنده شرح عن معامل وعنده شرح ماذا حاشي عنده على الموضوع سلطان العلماء. لكن شو بدكم اكتبوا العبارة المحكي عن صاحب المعالم والجماعة التصريح بأن استعمال المطلق في المقيد مجاز. شو بدك أكثر من ذلك؟ من هنا قال المصنف وهو مشكوك فيه يعني عدم ثبوت قوله بأنه مجاز مشكوك في هذا. المحكي عن صاحب المعالم وجماعة التصريح بأن استعمال المطلق في المقيد مجاز وعليه كتبه وعليك وقوع التصالح بعيد. واضح يا اخوان؟ وصاحب المعارف قبل سلطان العلماء ومن ثمن سلطان العلماء الى يومنا هذا في مقابل ما ذهب اليه مشهور العلماء. صاحب المعالم الشيخ حسن رحمه الله داخل في المشهور واضح لأن الكلام اللي هو على خلاف ما ذهب إليه المشهور ابتداء من سلطان العلماء. وصاحب المعالم صرح استعمال المطلق في المقيد مجاز. شو بدك أكثر من هيك؟ هو جمع آخرين. فهذا التصالح كيف هو هذا التصالح؟ تصالح بعيد. بيان هذا القول الرابع ان ذات المعنى لما اراد الواضع ان يحكم عليه بوضع لفظ له فمعناه انه قد لاحظه مقسما الى الغير قد لاحظه مقيسا الى الغير فهو في هذا الحال لا يخرج عن كونه معتبرا بماذا باحد الاعتبارات الثلاثه للماهيات بعد ما نكمله بشرط لا بشرط شيء. واضح يا إخوان المطلب جدا دقيق واضح. وإذ يراد تسلية الوضع لذات المعنى بجميع أطواره وحالاته وقيوده لابد أن يعتبر على نحو الله بشرط القسم. شو الله بشرط القسم اللي هو أحد الاعتبارات الثلاثة يا إخوان؟ واضح شيخ حمزة؟ ولا منافاة بين كون الموضوع له ذات المعنى وبين كون ذات المعنى ملحوظا في مرحلة الوضع بنحو لا بشرط القسمي. ترى أرمين المطلب دقيق ملاحظين انه في تكرار عند المصنف رحمه الله. ليش؟ حتى يأكد الفكرة. شوفوا لان هذا اللحاظ والاعتبار الثاني وهذا تقدم كما تقدم صرف طريق الى الحكم على ذات المعنى مجرد طريق بحث هذا ما في شيء صرف طريق إلى الحكم على ذات المعنى وهو المصحح للموضوع له وحين الاستعمال في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو لا بشرط القسمي. طبعا بعد ما التزمنا ماذا أن الموضوع له شو بعد أن كان الموضوع له شو الموضوع له ذات المعنى أحسن تزمنا الحمد لله وأن الموضوع له بعد أن كان الموضوع له هو ذات المعنى لا مش المعنى المطلق. واضح؟ وحين الاستعمال في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى مرفوضا بنحو لا بشرط القسمي بل يجوز أن يعتبر بأي اعتبار كان ما دام الموضوع له ذات المعنى. فيجوز في مرحلة الاستعمال أن يقصر النظر على نفسه ويلحظه بما هو هو مثل ذات الرجل اكتبه ذات الرجل وتقدمها ويجوز هذا تقدم يا أخوان كلها هذه الصور الأربعة ويجوز أن يلحظه مقيسا إلى الغير بأحد إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة. فحينئذ إما تلحظ بما هو ضوء واحد، تلحظ لا بشرط، تلحظ بشرط شيء، تلحظ بشرط لا. هذه الصور الأربع تقدم تفصيلها يا أخوانا، يعني اللي عنده نسختي تصير بصفحة 232 تقدمت. عرفتوا كيف؟ تصير صفحة 232. على كل حال يقول ويجوز أن يلحظه مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة، بأحد الاعتبارات الثلاثة بشرط كونه عالما، اكتبه مثلا بشرط كونه عالما أو بشرط عدم فسقه، بشرط كونه عالما أو بشرط عدم فسقه أو لا بشرط قسمي أو لا بشرط قسمي. وهذه تقدمت يا إخوان، يعني لأعطيكم
المقدمة
الأولى عن قولي اعتبار ما هي عند الحكم عليها. لما يقول بعد ذلك وإن كان هذا الغير الخارج هو غير المحمول، ذكروا مثال الكتابة تقدم وإن كان هذا الغير الخارج، الغير الخارج هو غير المحمول، فيجوز أن تكون ماهية مأخوذ حينئذ مأخوذة بالقياس إليه شرط شيء كذا كجواز تقديم، تراجعوها هذا مرتبط معك. على كل حال وملاحظة ذات المعنى في نحو لا بشرط القسم حين الوضع تفتو تصحيحا له لا توجب أن تكون ماذا قيدا للموضوع، ضيف العبارة بل الموضوع له هو ذات المعنى، بل الموضوع له هو ذات المعنى. فدي أخوان إذا نحن بدنا نثبت الإطلاق كيف منثبته هنا إذن؟ نضيف لما قال تكون قيدا للموضوع له فيحتاج إلى قرينة خاصة، فيحتاج إلى قرينة خاصة لإثبات الإطلاق أو قرينة عامة بين العلم مقدمات الحكمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا نحتاج إلى إثبات الإطلاق أو في إثبات الإطلاق إلى قرينة خاصة مثل قرينة مقالية، قرينة حالية كما سيأتي إن شاء الله، أو قرينة عامة هي مقدمات الحكمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول وعليه فلا يكون الموضوع له موجودا فهميا إذا كان له اعتبار لا بشرط القسم حين الوضع. ليش؟ لأنه ليس الموضوع له هو المعتبر. حط سطر تحته أفضل. هذه خلاصة ما تقدم، لأنه ليس الموضوع له هو المعتبر بما هو معتبر بل ذات المعتبر. هذا خلاصة ما تقدم يا إخوان، واضح؟ حطيت سطر تحته للضبط هذه، لأنه ليس الموضوع له هو المعتبر بما هو معتبر، بما هو متصور، بما هو ملحوظ، لا. فإذا الموضوع له هو شو؟ ذات المعنى، ذات المعتبر. واضح يا إخوان؟ بما هو معتبر بل ذات ماذا؟ المعتبر. كما أن استعماله في المقيد لا يكون مجازا، واضح لما تقدم أنه يجوز أن يلحظ ذات المعنى حين الاستعمال مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة التي منها اعتباره بشرط شيء وهو المقيد. واضح؟ وما في مجازية في البين كما هو واضح. طيب اكتبوا هالعبارة على السريع. فإذا قال المولى، فإذا قال المولى أعتق رقبة مؤمنة، إذا الرقبة طيبة بماذا؟ بالإيمان. فإذا قال المولى أعتق رقبة مؤمنة فإن رقبة فإن رقبة استعملت في معناها، فإن رقبة استعملت في معناها. شو معناها؟ ليش؟ لأن شو قلنا الموضوع له في أسماء الأجناس وما شابه. شو قلنا الموضوع له؟ ذاك المعنى. واضح يا أكوان؟ طيب الآن شفنا في البيت الآن رقبة مقيدة بالإيمان، وتقول لا يأس من مجازية. فإذا قال المولى أعطق رقبة مؤمنة، فإن رقبة استعملت في معناها، وهو شو؟ ذات وهو ذات ثبت لها الرقية. فإن رقبة استعملت في معناها، وهو ذات ثبت لها الرقية. لا نحن نقول أعطق المولى أعطق رقبة مؤمنة أكبر. فنحن والرقبة، الرقبة استعملت في معناها، وهو ذات ثبت لها الرقية. طيب كمل العبارة. وأما لزوم كونها مؤمنتان أي مقيدة بالإيمان، وأما لزوم كونها مؤمنتان أي مقيدة، يعني الرقبة مقيدة بالإيمان، فإنه مستفاد من كلمة مؤمنة، فإنه مستفاد من كلمة مؤمنة من باب تعدد شو الدال والمدلول، من باب تعدد الدال والمدلول. إذن فإذا قال المولى أعطق رقبة مؤمنة، فإن رقبة استعمل في معناها، وهو ذات ثبت لها الرقية. وأما لزوم كونها مؤمنة أي مقيدة بالإيمان، فإنه مستفاد من كلمة مؤمنة من باب تعدد الدال والمدلول. يعني تكملوا الكتاب بأن يكون للقيد دال على حدة، وقد تقدم عند بيان النكرة أنها عبارة عن اسم الجنس الذي دخل عليه تنوين التنكير، أنها عبارة عن اسم الجنس الذي دخل عليه تنوين التنكير، الدال على الوحدة، فالوحدة مستفادة بالنسبة للنكرة، فالوحدة مستفادة من تنوين التنكير، فيكون من باب تعدد الدال والمدلول. فإذا وقد تقدم عند بيان النكرة أنها عبارة عن اسم الجنس الذي دخل عليه التنوين، تنوين التنكير، الدال على الوحدة، فالوحدة مستفادة من تنوين التنكير، فيكون من باب ماذا؟ تعدد الدال والمدلول. قلنا هناك رجل بالتنوين، رجل، التنوين هذا دل على الوحدة، وإلا رجل بدون تنوين لا، ما تقدم في اسم الجنس. واضح شو الموضوع له؟ ماذا ذات المعنى؟ لكن لما أتيت في التنوين وقلت رجل، وأنا بينت هذا رجل أوراق عندكم يا إخوانها، قلت هناك بينت بوضوح إنه التنوين، تنوين التنكير دال على الوحدة، فنسيب من باب تعدد الذات والمدلول كما ما نحن فيه. ثم قال المصنف رحمه الله المسألة الخامسة مقدمات الحكمة يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.